بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار، الحديث العشرون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل، أي لا يرضى. فمعنى لا يقبل أي لا يرضى. ونفي القبول تارة، نفي القبول الوارد في الكتاب والسنة، تارة يراد به نفي الصحة، وتارة يراد به نفي الثواب. والقاعدة في هذا أنه إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا للصحة، إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي هنا للصحة، وإن كان نفي القبول لغير ذلك لأمر خارج فهو نفي للثواب، بمعنى أن العبادة صحيحة ولكن لا ثواب فيها. مثال ذلك ما كان النفي فيه لفقد شرط أو وجود مانع. مثال نفي النفي لوجود مانع، قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فقول أن تقبل، النفي هنا نفي الصحة لوجود مانع وهو الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالنفي هنا لفقد شرط، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. إذن النفي قد يكون لوجود مانع، ومن أمثلته: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة من غلول، وقد يكون لفقد شرط. مثال فقد الشرط: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا فقد شرط وهو الطهارة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا فقد الشرط وهو ستر العورة. وأما إذا كان نفي القبول لغير فقد شرط أو وجود مانع فهو نفي للثواب، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمعنى لم تقبل له صلاة أي لم يقبل ثوابها. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وباتفاق العلماء أن شارب الخمر لا يؤمر بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن قوله لا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أي أنها لا ثواب فيها، فتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، إلا أن هذه الصلاة لا ثواب فيها. يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم. وقول لا يقبل صلاة نكرة في سياق النفي، فيشمل كل صلاة من فريضة، فرض عين أو فرض كفاية أو نافلة، فكل صلاة فإن الله عز وجل لا يقبلها إلا بوضوء. يقول: صلاة أحدكم إذا أحدث. ما هو الحدث؟ الحدث عرفه الفقهاء بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالإنسان مثلا إذا نام هذا حدث، النوم مظنة الحدث، فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة. إذا بال أو تغوط أو أكل لحم إبل فقد اتصف بوصف يمنع من الصلاة، هذا الوصف يسمى حدثا. فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والحدث حدثان، حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل. والحديث يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، المراد الحدث الأصغر لقوله إلا بوضوء. يقول حتى يتوضأ، والوضوء في اللغة بمعنى الحسن والبهاء والنظافة والوضاءة. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هما الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدان ومسح الرأس، وغسل القدمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الأول، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأعضاء الأربعة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن العبادات منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. فالمقبول ما وافق الكتاب والسنة بأن كان الإنسان فيه مخلصا لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمردود ما كان على خلاف ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وأن كل صلاة لا تصح إلا بطهارة، لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وظاهر الحديث أنه لو صلى بغير طهارة فإن صلاته لا تصح ولو كان ناسيا أو جاهلا، وهو كذلك. فلو أن شخصا صلى بغير طهارة ناسيا فصلاته لا تصح، ولو صلى بغير طهارة جاهلا فصلاته لا تصح، ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. والفرق بينهما، أعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا وبين من صلى وعليه نجاسة ناسيا، أن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما الشرط العدمي وهو ما كان من باب التروك والتخلي فهذا يسقط في حال الجهل وفي حال النسيان. والدليل على، إذا قال قائل ما الدليل على أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا أن صلاته صحيحة، نقول الدليل عمومات، منها قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومنها دليل خاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، فصلى الصحابة رضي الله عنهم بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كانت النجاسة أو كانت الصلاة بالنجاسة مبطلة للصلاة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف الصلاة، لا أنه يبني عليها. وإذن نقول هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة للصلاة، والإنسان بالنسبة للطهارة للصلاة لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي على طهارة، وهذا واضح، أن يصلي بطهارة الماء، وهذا واضح في صحة صلاته. الثانية أن يكون عادما للماء فيتيمم. والحال الثالثة أن يكون فاقدا للطهورين، بمعنى ليس عنده لا ماء ولا تيمم فيصلي على حسب حاله. فمثلا رجل حبس في موضع ليس فيه ماء ولا ما يتيمم عليه، فإنه يصلي بحسب حاله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحال الرابعة أن يصلي بغير طهارة عامدا، يتعمد أن يصلي بغير طهارة، فهذا لا تصح صلاته بالإجماع، وهو على خطر عظيم. فبعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة يرون أنه يكفر إذا تعمد أن يصلي محدثا عامدا، يقول لأنه مستهزئ بالله ورسوله، والاستهزاء بالله وبرسوله وآياته كفر. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن القول الراجح أنه لا يكفر، أن من صلى محدثا عامدا أنه آثم، لكنه لا يكفر، لا يكفر بذلك، لأن الكفر يحتاج إلى دليل. قد يكون متعمدا أن يصلي بغير طهارة، لكن لا يلزم من تعمده أن يكون مستهزئا بآيات الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله حتى يتوضأ، والمراد إذا كان محدثا، وأما إذا كان على طهارة فإنه يستحب له أن يجدد الوضوء. وعلى هذا متى يسن التجديد؟ تجديد الوضوء إنما يسن إذا فعل بالوضوء الأول صلاة. فمثلا إنسان توضأ وجلس ينتظر الصلاة، ثم دخل وقت الصلاة وهو لم يصلي بالوضوء الأول، لا يشرع له أن يجدد الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يصلي بالوضوء الأول، إلا لسبب آخر. لكن لو فرض أنه توضأ وصلى ثم دخل وقت، يعني توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر وبقي على طهارته إلى العصر، ثم دخل وقت العصر وهو على طهارة، فإنه يسن أن يجدد الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.
نعم. يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. الفطرة بمعنى الخلقة التي خلق الله عز وجل الخلق عليها. وخصال الفطرة نوعان: خصال باطنة وخصال ظاهرة. فالخصال الباطنة هي ما يتعلق بالقلب، وهو الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على شرعه. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا النوع من الفطرة الذي يتعلق بالقلب، وهي الفطرة الباطنة، بأن تكون فطرته على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، النوع الثاني من الفطرة، فطرة تتعلق بالظاهر، يعني بجمال الظاهر وطهارة الظاهر، وهي ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عشر من الفطرة. أولا قص الشارب، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، الشعر الذي ينبت على الشفة العليا هذا يسمى شارب. والسنة قال قص الشارب ولم يقل حلق الشارب، ولهذا السنة في الشارب أن يحف أو يقص، بمعنى أن يزيله ويبقي أصوله. أما حلقه، حلقه يعني إزالته بالموسى، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: إنه من المثلة، وإنه ينبغي أن يؤدب فاعله، لأن فيه تشويها قص الشارب. وإنما كانت السنة أو كانت الفطرة قص الشارب، لأن الشارب إذا كان كثيرا كثيفا فإنه تجتمع فيه الأوساخ، فالإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب ربما علق شيء من الطعام أو الشراب في هذا الشارب. ثانيا إعفاء اللحية، إعفاؤها أي تركها وعدم تركها وعدم التعرض لها، وقد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. فهذا أيضا من الفطرة، فمن الفطرة والشرعة إعفاء اللحية وعدم التعرض لها. ثالثا السواك، والسواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة التي يتسوك بها يعني المسواك، ويطلق على الفعل. فإنسان مثلا معه سواك ويدلك فمه يقال هذا سواك، والآلة أو العود، عود الأراك، هذا يسمى سواكا. إذن السواك من سنن الفطرة، وهو قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك، فالسواك من سنن الفطرة. طيب سواك ما جمعه؟ هنا نكتة أدبية، يقال إن أحد الملوك أو الأمراء كان عنده أحد الأدباء فقال له: ما جمع سواك؟ فقال له: محاسنك. لم يقل مساويك، تأدبا معه، لأن سواك جمعه مساويك. فقال: ما جمع سواك؟ قال: جمعه محاسنك. لا يريد أن يقول للخليفة أو الملك جمع سواك مساويك. طيب واستنشاق الماء، استنشاق الماء جذب الماء إلى الأنف، أيضا هذا من الفطرة لما فيه من تنظيف الأنف وإزالة ما فيه من الأوساخ. والسنة فيه أيضا المبالغة، ففي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة أن يبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق يلزم منه استنثار، يعني هنا استنشاق واستنثار. فالاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. قال: وقص الأظفار يعني تقليمها حتى يصل إلى اللحم، لأن الأظفار قد تجتمع تحتها الأوساخ، تتراكم تحتها الأوساخ وربما النجاسات إذا أصابتها. فمن النظافة ومن الفطرة ومن الشرعة ومن السنة أن يقلم أظافره، أن يقلم أظافره. وظاهر الحديث أنه كيفما قلمها جاز، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء أنه يقلم أظافره مخالفا، فيبدأ بالخنصر، هذا إيش؟ خنصر، والوسطى، ثم الإبهام، ثم التي تلي الخنصر، ثم السبابة. فيقول عندما يقلم اليمنى يقلمها خواسب، خ خنصر، ووسطى، خوا وا إبهام، وسا سبابة، وباء بنصر. وعندما يقلم الثانية على العكس أو خسب، أو خسب أو إبهام أو ووسطى وخاء خنصر وسين سبابة وباء بنصر، هذا هو الواقع. وإن ذكره بعض الفقهاء إنه إلا أنه لا دليل عليه، يقول يسن أن يقلم أظفاره مخالفا، فيقلم اليمنى خواسب، الخاء لأي شيء؟ خنصر، خواء والواو الوسطى، والألف إبهام، والسين سبابة، والباء بنصر. في اليسرى أو خسب، أو خسب، الهمزة إيش؟ إبهام، أو ثم الوسطى ثم الخنصر ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. نقول هذا وإن كان قد قاله بعض الفقهاء إلا أنه ليس عليه دليل. قال وغسل البراجم، غسل البراجم، البراجم هي المطاوي والأماكن التي تجتمع فيها الأوساخ وربما لا يشعر الإنسان بها، كما بين أصابع الرجلين، وكذلك أيضا ما يكون بين في الأذن، في غضارف الأذن، أو عند الرقبة، أو ما أشبه ذلك. فالبراجم، البراجم لا تختص بالأصابع، أصابع اليدين والرجلين، بل كل موضع، كل موضع من المطاوي، يعني الأماكن التي تنطوي وتجتمع فيها الأوساخ، فإنه يسن للإنسان أن يغسلها ليزيلها الأثر. فمثلا الأذن قد تجتمع في غضارف الأذن أوساخ، قد تجتمع في الرقبة أوساخ، قد تجتمع في الإبط أوساخ، أو في طي ركبته أوساخ، أو بين أصابع أوساخ، كل هذا داخل في البراجم. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن المراد بالبراجم كل موضع تنطوي فيه أو تحته الأوساخ. يقول وغسل البراجم ونتف الإبط، نتف الإبط، نتف الإبط هو باطن المنكب، والسنة فيه النتف لا الحلق ولا القص. لماذا؟ قالوا لأن النتف يضعف أصول الشعر، النتف يضعف أصول الشعر، ولذلك فرق بين من يحلق إبطه وبين من ينتفه. تجد الذي يحلق ربما ازداد الشعر كثافة وخشونة، أما الذي ينتف الشعر فإن الشعر يتأخر في ظهوره ويكون أرق، ولكن بأي سبب أزال الشعر حصل المقصود. يعني قد بعض الناس قد لا يتمكن من النطف، من النتف، أو يؤلمه النتف، فنقول لو أزاله بقص أو حلق أو دواء، المهم أنه يزيل هذا الشعر. والحكمة من ذلك أن الإبط، أن شعر الإبط إذا كان كثيفا فإنه تجتمع فيه الأوساخ والأقذار، وربما أيضا تتغير الرائحة، فمن الطهارة والنظافة والفطرة أن يزيل هذا الشعر. قال وحلق العانة، والعانة هو الشعر، أو والعانة هو الشعر النابت حول القبل من ذكر أو أنثى، فالسنة أيضا أن يحلق العانة، أن يحلق العانة، لأن هذا الشعر أيضا إذا كان كثيفا تتجمع فيه الأقذار والأوساخ، وربما أيضا سبب شيئا من الأمراض، فمن الطهارة والنظافة والفطرة والخلقة أن يزيله. قال وانتفاض الماء، قال يعني الاستنجاء، الاستنجاء، ومثله الاستجمار. والاستنجاء، الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء من أوراق أو مناديل أو حجر أو نحو ذلك. قال ونسيت العاشرة، يقول تقول عائشة إلا أن تكون المضمضة، والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، المضمضة إدارة الماء في الفم، قال أهل العلم ويكفي أدنى إدارة، فمتى أدار الماء في فمه فإن ذلك كاف. وهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون شرطا في الوضوء كالمضمضة والاستنشاق. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في حلق الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وشعر العانة، وقت لهم 40 يوما، يعني أن لا يبقيها الإنسان أكثر من 40 يوما، والأفضل أن يحرص على إزالتها كل جمعة إن تمكن أن يزيل هذه الأشياء، شعر الإبط والشارب قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار، إذا تمكن أن يزيل كل جمعة فهذا هو الأفضل والأكمل. ففي هذا الحديث دليل على حرص الشارع على طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الباطن بتوجه القصد والقلب إلى الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وطهارة الظاهر بما ذكر من هذه الخصال العشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء، ما هو الماء؟ الماء عرفه بعض أهل العلم بأنه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون إناء الذي هو فيه، ليس له لون، جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون له، وإنما يتلون بلون إناء الذي هو فيه، إن وضع في إناء أبيض صار أبيض، أحمر صار أحمر، وما أشبه ذلك. أورد بعض أهل العلم على ذلك قال هذا التعريف لا يصح، يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن، وهذا دليل على أن الماء له لون. فأجيب عن ذلك بأن هذا في أحوال الآخرة، وأحوال الآخرة لا، وأحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة، لأنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، الأسماء هي الأسماء لكن الأعيان تختلف. يقول الماء طهور، طهور طهور على وزن فعول يعني مطهر، الماء طهور أي مطهر، لا ينجسه شيء يعني لا يتأثر بالنجاسة، ولكن هذا الحديث قيد برواية أخرى إلا، أي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا أن الأصل في الماء الطهارة، فالأصل في جميع المياه من مياه البحار والأنهار والعيون والآبار والغدران وغيرها الأصل فيها الطهارة. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل في المياه الطهارة. وعلى هذا فلا يحكم بنجاسة الماء، لا يحكم بنجاسة الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة بنجاسة تحدث فيه. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه فإنه حينئذ يكون نجسا، يكون نجسا. أما مع الشك فالأصل هو الطهارة. مثال ذلك إنسان عنده ماء في إناء، ماء طهور في إناء، فغاب عنه فترة ثم رجع وشك هل تنجس هذا الماء، هل تنجس أو لم يتنجس، نقول الأصل أنه باق على طهوريته، أن الأصل باق على طهوريته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء. كذلك أيضا لو كان عند الإنسان ماء نجس وغاب عنه ثم رجع وشك هل طهر أم لم يطهر، الجواب الأصل أنه نجس. إذن الأصل في جميع المياه إذا شككنا فيها الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. لكن بنجاسة تحدث فيه احترازا مما لو تغير أحد أوصافه بمجاورة، فمثلا هذا ماء في غدير، غدير فيه ماء وبجواره ميتات، ومن رائحة هذه الميتات تغيرت رائحة الماء، فالماء هذا الذي في الغدير يحكم بطهارته لأنه لم يتغير بنجاسة تحدث فيه، وإنما تغير عن طريق ماذا؟ عن طريق المجاورة. إذن أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث ومن غيره قاعدة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن اليقين لا يزول بالشك. فما دمت قد تيقنت طهارة هذا الماء وشككت في زوال وشككت في نجاسته وزوال طهوريته، فإن الأصل بقاء الطهارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن في رواية أخرى: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الماء في قول الماء طهور لا ينجسه، دليل على أن الماء قسمان: طهور ونجس فقط، وليس هناك قسما ثالثا وهو الطاهر، خلافا لبعض العلماء الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس، يقول الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، والنجس نجس واضح. نقول هذا التقسيم ليس عليه دليل. هم ذكروا تعليلا، يعني تعليلا عقليا لهذا التقسيم، قالوا في تعليل ذلك: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، كل ماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجوز الوضوء به نظرنا، فإن جاز شربه دون الوضوء فهو الطاهر، وإن لم يجز شربه فهو النجس. قسمة عقلية، يقول الماء إنسان عنده ماء، قال إما أن يجوز الوضوء به أو لا، إن جاز الوضوء به هذا طهور، إن لم يجز الوضوء به نظرنا هل يجوز شربه أو لا، إن جاز شربه فهو طاهر، وإن لم يجز شربه فهو نجس. لكن هذا التقسيم ليس له أصل، والماء الطاهر عندهم هو الذي تغير، هو الطهور الذي تغير بطاهر، هو الطهور الذي تغير بطاهر. فمثلا إنسان عنده ماء طهور وضع فيه شيئا من الشاي، انقلب لونه من كونه ماء إلى شاي، نقول هذا أصلا ليس ماء، الآن هو ليس ماء حتى نقول هو ماء طاهر، الآن هذا يسمى ماذا؟ يسمى شاي، وضع فيه لبنا أو حليبا، نقول هو الآن لا يسمى ماء طاهرا، هو الآن يسمى حليبا أو يسمى لبنا، وكلامنا إنما هو في الماء المطلق. إذن نقول تقسيم بعض أهل العلم الماء إلى ثلاثة أقسام، هذا التقسيم ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، القسم الطاهر ليس له وجود أصلا في الشريعة، لأن هذا الطاهر الذي يقول هو طاهر هو ليس ماء في الواقع، هو عصير أو شاي أو ماء أو لبن أو حليب بحسب ما يضاف إليه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع.
نعم، يقول: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة، الهرة معروفة، واعلم أن كل حيوان يكثر استعماله ويكثر تداوله بين الناس تكثر أسماءه. كل شيء يكثر استعماله تكثر أسماءه. الفرس الآن له أسماء كثيرة، الهرة له أسماء كثيرة، السيف له أسماء كثيرة. الهرة معروفة وتسمى القط، وش بعد؟ سنور، في السنة نهى عن بيع السنور، وأيضا يقول الفيروز أمادي رحمه الله في القاموس، يقول: الهر البس، والعامة تكسر الباء، تقول بس، يقول الهر البس، الهر هو البس. وعندنا البس يعني يكفي، لا، بس في اللغة العربية بمعنى الهر، فيقول الهر البس، والعامة يعني عامة الناس تكسر الباء فتقول بس. طيب، يقول في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا الحديث على أن الهرة، أن الهرة ليست بنجس، بمعنى أنها لو ولغت في ماء، شربت ماء، أو أكلت طعاما، أو أصاب الإنسان شيء من عرقها، فإن هذا الذي أصابه يكون طاهرا. فلو حمل إنسان هرة وقد أصابها العرق وأصابت ملابسه، فإن هذا العرق يكون طاهرا. كذلك أيضا لو ولغت في، لو تدلى لسانها في ماء، يعني شربت ماء أو أكلت طعاما، فإن هذا الطعام وهذا الشراب يكون طاهرا. أما فضلاتها من غير ذلك كبولها وما يخرج من الغائط فهذا نجس، لكن ما لعابها وريقها وعرقها كل هذا طاهر. ويقاس على الهرة، يقاس عليها كل حيوان يكثر تطوافه وتردده بين الناس، ومن ذلك الحمار والبغل. الحمار عرقه وكذلك ريقه لو أصاب الإنسان طاهر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر، ولم ينقل أنهم كانوا يتوقون عند ركوبها أنهم يضعون برذعة أو يضعون شيئا عند ركوبها، بل ثبت أنهم ركبوها عريا. فدل هذا على أن كل حيوان يكثر تطوافه بين الناس ويكثر استعماله ويشق التحرز منه أنه طاهر، يقاس على الهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا على أن كل حيوان يكثر تردده في البيوت ويكثر استعماله فإنه طاهر، إلا أنه يستثنى من ذلك الكلب، لأن الكلب أخبث الحيوانات وأنجس الحيوانات، أنجس حيوان على وجه الأرض هو الكلب، أنجس الحيوانات على وجه الأرض هو الكلب. ولهذا كانت النجاسات من حيث الخفة والغلظ على أقسام ثلاثة. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب، فتغسل سبعا إحداها بالتراب. والثاني من النجاسات نجاسة مخففة يكتفى فيها بالنضح، يعني الرش، وهي المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فلو أن غلاما بال على إنسان وهو لم يأكل الطعام فإنه يكتفى في تطهيره بالنضح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والقسم الثالث من النجاسات ما سوى ذلك من النجاسات، فهذه تطهر بإزالة عين النجاسة، متى زالت النجاسة فإنها تزول. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى وهي كيف تطهر النجاسة، كيف تطهر النجاسة؟ الجواب: النجاسة إما أن يكون لها جرم أو ليس لها جرم، فإن كان لها جرم أزيل الجرم، يعني مثلا ماء، مثلا دم متجمد عزكم الله، عذرة، إذا أردت أن تطهر المكان تزيل هذا الجرم أولا، ثم إن كان هناك رطوبة فإنك تجفف هذا المكان الرطب، هذا المكان الرطب قدر الاستطاعة. لماذا؟ لأنك لو صببت الماء والمكان رطب ربما انتشرت النجاسة، فتحاول أن تجفف المكان بمنديل أو غيره، ثم يصب عليه الماء بالمكاثرة. ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، الماء الذي يصب على النجاسة يجب أن يكون أكثر من النجاسة. كيف ذلك؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، ومعلوم أن الذنوب من الماء أو السجل من الماء أكثر من بول هذا الأعرابي. فالنجاسة إذا كانت على الأرض وكانت رطبة تجفف قدر الإمكان وحسب الإمكان، ثم يصب عليها الماء مكاثرة، فحينئذ تطهر. فإن بقي شيء من اللون أو من الرائحة بعد زوال عينها فإن ذلك لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فلو أن إنسان مثلا أصابت ثوبه نجاسة وغسل هذه النجاسة ولكن بقي شيء من اللون لم يذهب، فإن هذا اللون لا يضره ويكون طاهرا. إذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الهرة وما يكثر تطوافه بين الناس مما يشق التحرز من أنه طاهر. أما الحيوانات التي تؤكل فكل حيوان مأكول سواء كان من ذوات الأربع أو من الطيور أو غيرها فإنه طاهر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن كل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. كل حيوان يؤكل بوله وروثه ومنيه طاهر. لو كنت تصلي مثلا في الحرم ووقع عليك عذرة من حمامة هذا طاهر، طاهر. طيب الغنم طاهر، الإبل طاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا دليل على أن كل حيوان يؤكل فبوله وروثه ومنيه طاهر. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم. وطاف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعيره، والبعير لا يخلو، بهيمة لا يخلو من أن يخرج منه بول أو روث. ولو كان البعير نجسا لما مكن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعير ولما مكن هذا البعير من الدخول إلى المسجد. إذن كل حيوان يؤكل فبوله وروثه ومني طاهر، جميع فضلاته طاهر بدون استثناء. طيب ما لا يؤكل، الحيوانات غير المأكولة، نقول: ما يكثر تردده وتطوافه بين الناس كالهرة والحمار والبغل فهذا فضلاته سوى البول والغائط طاهرة، فعرقه وريقه طاهر، وأما بوله وروثه فإنه نجس. أما بقية الحيوانات مما لا يكثر تطوافه وتردده ولا يستعمله الناس مثل السباع، أسد، نمر، فهد، ثعلب، فهذه نجسة، جميع فضلاتها تكون نجسة. وصلى الله على نبينا محمد.